الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإخواني من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بتوفيقه.
مستمعينا في كل مكان، يستلف الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان فضل حسن الخلق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن ديننا دين عظيم جمع المسائل كلها وأتى على الأمور بجميع أطرافها، ولذلك ديننا كما أنه يدعو إلى تصحيح الاعتقاد ويدعو إلى أن تكون العبادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ديننا يدعو المسلم أن يكون على أحسن الأخلاق وعلى أفضل الآداب وعلى أعلى القيم والمبادئ التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الأخلاق لا تنفك في واقع الأمر عن العقيدة والعبادة، فهي جزء لا يتجزأ من هذا الدين العظيم. ولأجل هذا قال سبحانه عز: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جملة من الأخلاق، جملة من الآداب موجودة، هي بقايا من دين إبراهيم، بقايا من الدين العظيم الذي كان عليه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فأكدها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضية تحريم الكذب، مثل قضية الكرم، مثل قضية الشجاعة، مثل قضية نجدة الملهوف وإغاثة المستغيث. هذه كلها من الأخلاق العظيمة التي أكدها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأضاف إلى هذا إضافتين. الإضافة الأولى أن تكون هذه الأخلاق صادرة عن نية التعبد لله عز وجل، لا لأجل دنيا أو لأجل سمعة أو لأجل حظ من الحظوظ، وإنما تكون نابعة من قلب يؤمن بالله ويريد رضا الله سبحانه وتعالى حتى يؤجر على ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التأكيد على جملة أخرى من الأخلاق العظيمة، ولأجل هذا من يقرأ في كتاب الله عز وجل ومن يستقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد جملة عظيمة من الأخلاق التي جاءت بها أو جاء بها ديننا العظيم. الأمر الثاني ما يتعلق بهذه الأخلاق لها قيمة عظيمة في الإسلام، فالشريعة أعلت من هذه الأخلاق ومن منزلتها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وسمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك نشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه الأخلاق وعلى هذه القيم وعلى هذه المبادئ والآداب حتى أعلى من شأنه، حتى إن الرجل يثنى عليه بهذا الخلق العظيم، كما أثنى الله على حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يثني على أصحابه ممن يتصف ببعض الأخلاق أو يتميز عفوا بها، كان يثني عليه في ذلك عليه الصلاة والسلام، والحوادث في هذا كثيرة. الأمر الآخر بالنسبة لهذه الأخلاق، لا بد أن نعلم بأن من القواعد التي نبحثها في هذا الأمر أن هذه الأخلاق ليست موسمية، وليست أخلاق تخضع لظرف دون ظرف أو لبيئة دون بيئة أو لمكان دون مكان، لا، وإنما هذه الأخلاق هي سلوك عام لكل مسلم يتعامل به في كل زمان وفي كل مكان وتحت أي ظرف وعلى أي حال، وتجده دائما يتحلى بهذا الخلق ولا يمكن أبدا أن ينخلع منه تحت أي ظرف من الظروف. وهذا مما يتميز به المؤمن عن المنافق. المنافق أخلاقه مصلحية، أخلاقه آنية وقتية، أخلاقه موسمية، متى ما إن حصل هذه المنفعة نزع هذا الجلباب الذي تجلبب به من الأخلاق. أما المسلم فلا، الأخلاق تمثل عروق في جسمه، الأخلاق تمثل شرايين في بدن، الأخلاق تسري في روحه سريان الدم في العروق، ولأجل هذا تجد المسلم دائما يتحلى بمثل هذه الأخلاق والقيم والآداب، وهذا أحد الضوابط الهامة في مسألة الأخلاق. أيضا ما يتعلق بقضية الأخلاق، أحيانا قد يطبع الإنسان على الأخلاق ويجبل عليها، وأحيانا يكتسبها اكتسابا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. فالمقصود بأن الإنسان الذي لم يوهب شيء من هذه الأخلاق فإنه يعود نفسه على ذلك ويكتسبها، حتى إن العلماء قالوا اكتساب الأخلاق أفضل من أن يجبل عليها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جبل على خلق لم يحصل فيه مجاهدة ولم يحصل فيه عمل ولم يحصل فيه مشقة، بخلاف الذي يكتسب الأخلاق فإنه تجده مثلا يجاهد نفسه ويصبر على ذلك. يقول بعض السلف، يقول جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. الله أكبر، يقول جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذه جملة من الضوابط والقواعد في مسألة الأخلاق، ضوابط كثيرة لكن هذه أهمها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يجنبنا سيئ الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم بعد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
حياك الله يا أبو علي.
عندي سؤال، سؤالين عن الصلاة. يا شيخ، في شخص كان يصلي مثلا، هو جالس يصلي الفرض، فهو مستطيع يعني يستطيع القيام، فقلنا له يعني ليش أنت مثلا تجلس وتصلي على الكرسي؟ فيقول الدين يسر. وهو نفس الشخص بعد يعني يقول أحيانا يصلي بعد شروق الشمس صلاة الفجر، فلما قلنا له يعني يقول الدين يسر. فما رأي الشيخ بهذا يعني الكلام؟
نعم
خير إن شاء الله، شكرا.
جزاك الله خير أبو علي.
أوه،
حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال أبو علي، بالنسبة لشخص يقول يصلي جالس في الفرض وهو يعني يستطيع أن يصلي قائما، وأيضا يقول في بعض الأحيان يصلي صلاة الفجر بعد شروق الشمس، وعندما يعني يسأل عن هذا الأمر يقول أن الدين يسر.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الفرض، فإن القيام فيها ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الفرض إلا بالقيام مع القدرة، لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن قعد في صلاة الفرض مع قدرته على القيام وعدم وجود مانع من قضية القيام فإن صلاته باطلة. وأما قول الشخص إن الدين يسر فإنه استعمل هذه الكلمة الصحيحة في مكان غير صحيح، ولذلك هذه الكلمة وإن كان معناها صحيح لكن ليس بمثل هذا التفريط، وليس بمثل هذا التساهل، وليس بمثل هذا التخريب لهذه العبادة. فهو في هذه الحالة خرب عبادته وادعى بأن الدين يسر، ولا شك بأن هذا لا يصدر إلا من شخص جاهل بدين الإسلام، جاهل بدين الإسلام. فالمقصود بأنك يا أخي الفاضل تعلمه وتبين له بأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة ما دام أنه قادر على القيام. أما في النفل فالأمر واسع، ولذلك يجوز للإنسان في صلاة النفل أن يجلس ولو كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم بأن له نصف أجر القائم، له نصف أجر صلاة القائم. فعليك يا أخي الفاضل أن تنبهه إلى هذه المسألة، وأن ترشده إذا شعرت بأنه يعاندك لذاتك، فأرشده إلى أن يسأل أهل العلم، لأن من الناس من لا يقبل مثلا من شخص معين أو من قريب أو من شخص أصغر منه مثلا، ما يقبل منه. فأنت حتى تبرئ الذمة قل له هذا رقم مركز الفتوى، هذا رقم البرنامج الفلاني، هذا رقم الشيخ الفلاني، حتى أنه يتجاوب معك وينتهي عن مثل هذا الأمر الذي أوقع نفسه في خطر عظيم فيما يتعلق بهذه الصلاة. وكونه يعني لا يصلي إلا بعد الشروق إن كان لعذر فالله جل وعلا يعذر، أما إذا كان لغير عذر وإنما بتعمد فهذا أيضا على خطر، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا له ابتداء وانتهاء من حيث الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الصلاة ما بين هذين، يعني بين هذين الوقتين. فكونه يتعمد ذلك على الدوام فهذا لا خطر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنسا من المعذبين الذين يضربون على رؤوسهم فهي انثلغ الرأس، فسأل عن هذا فقال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني ينام متعمد ولا يتخذ الوسائل التي تعين على الاستيقاظ على صلاة الفريضة.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الدكتور عزيز فرحان وكذلك أخونا عبد العزيز أحمد. طال عمرك شاهدنا كلنا يمكن خلال يومين السابقين على مواقع التواصل الاجتماعي واحد قاعد يصلي في الشارع، مو يعني جنب الشارع من هالجهة ولا الجهة، لا في حارة اللي تصير فيها السيارات بشكل بطيء يعني، فمسوي ازدحام في هاي الدولة وقاعد يصلي لدرجة كان يبغى يسوي يعني ناس تبغى تسوي حوادث، تتفاجأ ان الاخ هذا قاعد يصلي في الشارع في حارة اللي تصير على هالحارة السيارات يعني. يمكن الان اللي يسمعوني يشاهدوا هذا الشيء، إذن حكم مع العلم كان هناك في مساحات واسعة وآمنة كان بمقدوره يصلي، ليش اختار في هذا المكان؟
نعم.
وحكم صلاته هاي وشي. السؤال الثاني إخراج الزكاة، في ناس تخرج زكاة المال في السنة 3 مرات، في السنة من بدايتها وفي وسطها وفي نهايتها، وأحيانا ولا بد يكون من الثلاث المراحل هذه شهر رمضان، يعني يا في البداية يا في الوسط يا في النهاية، حكم ذلك. السؤال الأخير فضيلة الشيخ دكتور عزيز، ما حكم مريض بمرض معدن وخطير ويخشى يعني على القرين أن يؤديهم، وهذا المرض بحكم ما قاله الأطباء المسلمون أنه خطير ومعدي، ويصلي جماعة، شو حكم ذلك؟ هل يصلي ولا ما يصلي ولا كيف ولا يتخذ بعض الإجراءات الوقائية؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بعيدة فالشيخ يقول شخص يصلي في وسط الطريق ويقول سبب ازدحام للسيارات يعني في الشارع وسط الشارع مكان سير السيارات، ويقول السبب ازدحام في السيارات، يقول مع وجود أماكن يعني فارغ على جانب الطريق، ويقول حكم صلاته.
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة، الصلوات تكون في المساجد وتكون في غير المساجد. أما المساجد فلقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قل جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله، وفي لفظ للصلاة. والأمر الآخر الأرض، جميع الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مسجدا للصلاة وطهورا. إلا أنه جاء النهي عن الصلاة في بعض الأماكن، وهذا خصص من عموم الإذن بالصلاة في جميع الأرض، منها مثلا الصلاة في الحمام، والصلاة في المجزرة، والصلاة في المقبرة. قال الفقهاء: والصلاة في قارعة الطريق. وقارعة الطريق هو الطريق المطروق، يعني الذي تطرقه الأرجل والسيارات أو وسائل النقل مثلا. فالعلماء ينهون عن الصلاة في هذه الطرق، وذكروا العلة في ذلك أن فيه إيذاء للناس. قالوا فيه إيذاء للناس، لأن هذا الطريق لم يوضع للصلاة، وإنما وضع للسير وللنفوذ من خلاله. فإذا صلى الإنسان ازدحم الناس وحصل حرج وضيق عليه، مثل ما ذكر الأخ السائل أبو عايدة بارك الله فيه في المقطع الذي ذكره وأنا لم أره، قال بأنه سبب أزمة. هذا الذي نهى عنه العلماء. ولذلك الذي يصلي في قارعة الطريق اختيارا منه هكذا، فإنه يأثم في مثل هذا، لأن فيه أذية للناس. ولذلك العلماء نصوا على قارعة الطريق، يعني الطريق المطروق. حتى المعاصرين لما بحثوا هذه المسألة يذكرون إذا كان مثلا صلى على رصيف وهذا الرصيف غير مطروق، قالوا بأن الأرجل ما تطرق، وإنما تطرق القارعة، تطرق الأسفلت أو مثلا الأرض الأخرى، قالوا يجوز. أما أن يكون في وسط الطريق فهذا مما لا يقبل لا شرعا ولا عقلا، ولذلك هذا إيذاء. وقد يكون فهم المسكين النص فهما خاطئا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه سبب الإشكال، سبب مثل هذه الإشكالات، أن بعض الناس لا يرجعون إلى العلماء، وإنما يفعلون الأشياء من عند رؤوسهم. فمثل هذا يعني قد فهم فهما مغلوطا لهذا الحديث، وذهب يطبقه بمثل هذه الصورة المرفوضة شرعا وعقلا ونظاما وواقعا وعرفا. فلذلك ينبه مثل هذا ويبين له ويوصى بأن يرجع إلى أهل العلم.
أيضا فالشيخ يقول: حكم إخراج الزكاة. يقول بعض من الناس يخرج زكاة ماله في السنة 3 مرات، يقسم زكاة 3 أقسام يخرجها، ومن هذه الأقسام يعني يشترط على نفسه أن يكون يعني مرة من هذه 3 مرات في شهر رمضان.
الحمد لله. أولا بالنسبة للزكاة تجب بشرطين اثنين. الشرط الأول بلوغ النصاب. وأصناف الزكاة عندنا الأصناف الزكوية هذه 4: النقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. فكل صنف من هذه الأصناف له نصاب، له نصاب معلوم ومحدد. الشرط الثاني حولان الحول في هذه الأصناف 4 ما عدا الخارج من الأرض، فإنه يجب وقت الحصاد لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. والعلماء يقولون بأنه يجوز تقديم الزكاة، وهذا في أصح قول أهل العلم، وحددوا ذلك إلى 2، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس 2. أما تأخير الزكاة فلا يجوزونها ويمنعون تقسيط الزكاة، سواء على أشهر أو على فترات أو على مثلا يعني مثلا موسم معين. هذا مما يمنعه أهل العلم ويزجرون عنه، وقالوا بأنه لا يجوز إلا في حالة إذا كان الفقير غائبا فهو حجز له المبلغ وأخرجه من ذمته حتى يعطيه الفقير. فالذي ذكرته يا أخي الفاضل لا يجوز هذا أن يقسط الإنسان الزكاة على 3 مراحل، وإنما الواجب أن يملك الفقير الزكاة إذا وجبت، فإذا وجبت بحولان الحول مع اكتمال النصاب فإنه يجب على المزكي أن يسلمها. وأما التأخير اليسير الذي يفرضه الواقع مثل قضية الذهاب إلى الفقراء أو الذهاب إلى الجمعيات أو الجهات التي تتولى التوزيع كيومين أو 3 أو أسبوع أو إلى شهر تقريبا، خاصة أصحاب أرباب الأموال الكثيرة التي عندهم زكوات كثيرة، فهذا لا حرج فيه، وذلك لمصلحة الزكاة. أما يتعمد الإنسان ويجعلها بمثل هذه الأقساط فهذا ممنوع شرعا.
أيضا الشيخ يقول حكم في شخص يقول مريض مرض معدي وخطير، يخشى يعني يخشى من هذا المرض، يقول حتى يعني أقاربه يخافون أن يعديهم، فيقول يصلي، يذهب إلى المسجد يصلي جماعة في المسجد، هل فالشيخ يعني يجب عليه أن يصلي في منزله ويصلي لوحده أو كيف يكون الأمر؟
الحمد لله، من مرض مرضا معديا وثبت عدواه وسبب من أسباب نفرة الناس عنه، فإن الواجب في حقه أن يصلي في بيته وأن لا يذهب إلى المسجد، إلا إذا كان يستطيع إخفاء هذا المرض، إذا كان مثلا مرضا جلديا أو مرضا مثلا يعني يظهر للناس فممكن يخفيه بلباس معين فيذهب. أما إذا كان لا، المرض هذا ليس جلدي أو أنه مرض فيه تساقط في الأعضاء أو في تساقط من الأعضاء أو من الجلد، أو مرض مثلا يعني ثبتت عدواه واشتهر بأن وجود هذا الشخص بين الناس يسبب عدوى، فإن هذا الشخص معذور في ترك الجماعة ويصلي في بيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، في سؤال بس بغيت استفسر لو سمحت.
نعم تفضل الشيخ يسمعك.
الله يخليك، في عندي الوالد متوفي.
نعم.
والحرمة نفس الشيء عندها الوالد والوالدة، اثنين متوفين، فنبغى نسوي لهم صدقة جارية زي حفر البير يدوي مثلا في بلد معين، هل بنية الاثنين في واحد يستوي ولا لازم اخلي كل واحدة بروحة؟ يعني الوالد بروحه والوالدة بروحها.
ان شاء الله.
افضل شو؟ نبغى نعرف الافضل شو؟ ويجوز ولا يعني انا قادر على اثنين بعد حالتي وفاه، لكن انا مش وايد غالي في دوله مثل الهند مثلا، عائله مسلمه نحفر لهم بير دايم يدوي. شوف الشيخ شو الافضل، يعطينا الله يخليك الجواب، وانا قاعد اسمعكم اذا عارفين
ان شاء الله. جزاك الله خير اخي محمد.
اوكي حبيبي،
حياك الله. نعم، فالشيخ يقول ان والده توفي ووالدته ايضا، فيقول اذا اراد ان يحفر يعمل لهم صدقة جارية حفر بئر، يقول هل الأفضل أن يكون بئر واحد عن شخصين للاثنين، أو يكون لكل واحد يعني صدقة جارية له لوحده، يعني بئر له نفسه؟
الحمد لله، لا شك يا أخي الفاضل أن لكل واحد عمل يخصه أفضل من كونك من كون إشراكهم في عمل واحد. فإذا كان لديك القدرة على أن تحفر لكل واحد بئر تجعله سبيل وصدقة جارية فافعل، فلك الأجر والثواب. وأما إذا كنت غير قادر وإنما تقدر على بئر واحد فأشركه ما فيه. وهذه قاعدة دائما، كلما خصصت العمل يعني من حيث الصدقات لكل شخص لوحده فهو أفضل وأكمل، وأسأل الله عز وجل أن تقبل منك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك على هذا البر والالتفات إلى الوالدين بعد وفاتهما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارجر ديوم. يسأل الشيخ يقول ما هي الصلاة المبتورة وحكمها أو وما حكمها؟
الحمد لله، أنا لا أعرف صلاة اسمها الصلاة المبتورة، ليس عندنا في الشريعة صلاة اسمها صلاة مبتورة، ولا صلاة نارية ولا مائية ولا ترابية ولا سحابية ولا سماوية ولا أرضية، ما عندنا شيء منها. الصلوات المعروفة هي الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، عندنا صلاة الكسوف والخسوف، عندنا صلاة الاستسقاء، عندنا صلاة الجنازة، عندنا صلاة الاستخارة، هذه الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والواردة في القرآن والسنة. نعم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل الحديث وللصائم عند فطره دعوة لا ترد؟ يقول هل الحديث صحيح؟ هل يقول من السنة عند الأذان أن ندعو بعدة أدعية؟ يقول يعني أريدها قبل أن يعني أفطر، أو أدعو بها قبل أن أفطر.
كيف أعد؟
أم فقط يقول دعاء الإفطار؟ يعني هل فضل الشيخ يقول عند للصائم عند فطره دعوة لا ترد؟ إذا كان يقول فضل الشيخ هذا الحديث صحيح، يقول هل من السنة عند الأذان وقبل أن يفطر يدعو ب يعني عدة أدعية، يدعو لنفسه يعني غير فضل الشيخ دعاء الإفطار؟
الحمد لله. أولا، ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، قال دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث ثلاث لا ترد دعوتهم، وحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فهذان الحديثان ضعيفان أو ضعيفين. والمقصود بأن هذا لا يعني بأن الصائم ليس له دعوة مستجابة، لا، وإنما له دعوة مستجابة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحديث الصحيح هذا نستغني به عن الأحاديث الضعيفة. والإنسان حال صومه يدعو، لأنه متلبس بعبادة من أعظم العبادات وهي عبادة الصوم، فيدعو حال صومه، يعني في حال الصوم. وإذا جاء عند فطره يدعو، يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعدما يطعم، يعني يأكل التمر ويشرب الماء مثلا، يقول ذهب الظما، هكذا هو المناسب، لأن الظما بدأ يذهب وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويحرص الإنسان في حال النهار في نهاره وفي ليله على كثرة الدعاء، فإن الصائم يسمى صائما ولو كان قد أفطر، لأنه خاصة في رمضان، لأن رمضان كله زمن للطاعة والعبادة والفضاء التي وردت تشتمل على ليله وعلى نهاره، فيحرص على الدعاء. بارك الله في الجميع وتقبل الله منه.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
سيك الله. تفضل محمد.
تحية لك وتحية لفضيلة الشيخ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك.
أنا سؤالي بالنسبة المسافر في شهر رمضان يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لكن هل تسقط عنه صلاة التراويح أم يصليها مرة أخرى في أي وقت اللي يصليها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم، فضل الشيخ يقول المسافر في رمضان إذا جمع صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل تسقط عنه صلاة التراويح أو يقضيها بعد ذلك؟
الحمد لله. أولا، قول الأخ السائل تسقط عنه صلاة التراويح كأنه يشعر بأنها واجب، وهذا خطأ. صلاة التراويح يا إخواني ويا أخواتي سنة وليست بواجبة، ولذلك ما نقول تسقط عنه، نقول إن استطاع صلى وإن لم يستطع لا شيء عليه، لكن لا ينسى الوتر، لأن الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، فيصلي الوتر بارك الله في الجميع. وأما التراويح فإن أحب لا حرج، وإن لم يصلي لا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبلغنا وياكم إن شاء الله.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير أبو أحمد.
فضيلة الشيخ، أمس اختلفنا في موضوع. لو كان رجل إمام ونحن مأمومين، وهو يصلي فينا إمام، وفجأة ما استطاع أن يقوم لسبب ما، يعني ومفروض احنا يعني هي صلاة مثل 4 ركعات، الركعة الثالثة مثل ما قدر يقوم بعد السجود، وأكمل الركعة الرابعة وهو جالس، هل نحن نجلس ولا نقوم وهو جالس؟
نعم،
هذه الحالة لأن قالوا إنما جوع الإمام ليتم به، وبالتالي لازم نجلس. اختلفنا. النقطة الثانية سيدي الفاضل، إذا رجل مقعد وعلى الويلكير أو على الكرسي المتحرك وهو أحفظنا لكتاب الله، أو يجلس على الأرض لا يستطيع أن يقف، هل يجوز أن يكون إمام على الناس الأسوياء؟
إن شاء الله.
الله يجزيكم.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. خلاص تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وربنا يتقبل إن شاء الله ويبلغنا رمضان.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير.
سؤالي بالنسبة للصلاة القيام، أحيانا بقوم بصلي القيام، وبعض الأحيان يعني ما بدرك الصلاة، بالذات صلاة الوتر، يعني بعد أصليها بعد صلاة القيام، فلما بقوم مرات بتوضأ بسمع أذان الفجر دخل، فماذا يعني، هل أصلي الوتر قضاء ولا ما أصليه؟ فريد معرفة الشيخ إن شاء الله يفيدنا بهذه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خلف، تسمع إن شاء الله جابة الشيخ، حياك الله. أخ فرحان تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، عندي سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
الشيخ أنا لما أسافر يعني تقريبا الحمد لله في كل مطار يعني في مصلى، ما بجمع ولا بقصر، يعني مثلا بصلي الفجر وبسافر، بصلي يعني الظهر أو حتى لو ما وصلت الظهر بعد قبل الظهر بصلي على الطريق، يعني حتى لما أروح على أبو ظبي مثلا بصلي صلاة العصر أو الظهر، ما بقصر فيها ولا بجمع فيها، ولا يعني أنه لازم أعفل في أنه أكثر وأجمع في السفر، ولا لو ما كسرت الجماعة عادي
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يبارك فيك، أنا عندي أراضي زيتون يا شيخ، كل سنة تقريبا يعني أنا بطل يعني تقريبا ببيع ما يقارب 30,000 درهم، بس أنا ما ببيعهم مرة واحدة، على دفعات لفلوس، فبصراحة يعني اللي ببيعه على الفلوس بصرفها، فهل هذا الزيت اللي أنا الفلوس عليها زكاة؟
إن شاء الله.
طب وكمان الله يبارك فيك، آخر سؤال لو سمحت، أنا اشتريت سيارة أنا وأخوي، ودفعت أنا من 100,000، والله أعلم إنه عشان الزكاة حال الحول على المصاري اللي موجودة، وعندي مبلغ في البنك، هلا لما بدي ازكي انا في رمضان، كل عادي انا بصير بزكي في رمضان.
لا اخ فرحان، اشتريت سياره مع يعني شراكه مع اخيك ودفعت 100,000. السياره استعمال يعني
استعمال بيت. للبيت
استعمال بيت. تسال عن 100,000 هل فيه زكاه؟
الحين لما طلع زكاة المال في رمضان لازم احسب 100,000، الله اعلم انه يعني صار عليها حول، احسب 100,000 اللي طلعتها انا، ولا احسب بس اللي موجود معي الرصيد حاليا؟
ان شاء الله
بارك الله فيك.
جزاك الله خير اخ فرحان، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم مش مخ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا على هذا البرنامج، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك مش مخ تفضل.
سؤالي فضيلة الشيخ، عندي الحرمة كانت في النفاس في العام الماضي، وصامت نص رمضان والباقي ما صامت، فمتى يجب عليها القضاء؟ يعني هل قبل رمضان هذا أو يصير أنها تقضي بعد رمضان هذا؟
إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير بشو مختص، ما إن شاء الله رد الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على أسئلة. أبو أحمد يقول، إذا كان الإمام في وسط الصلاة حصل له ظرف طارئ لم يستطع أن يكمل الصلاة قائما، فيقول جلس، من المأمومين خلفه هل يجلسون يوافقوا الإمام في هذا الأمر أو يكملوا صلاتهم قياما؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة من المسائل التي حصل فيها خلاف القديم والحديث، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا بسبب أنه سقط من دابته فجحش جنبه الأيمن، فصلى أصحابه وراءه قياما فأمرهم بالجلوس، أمرهم بالجلوس وقال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم كانوا يقفون على رؤوس ملوكه. الحديث عند مسلم وغيره. وأيضا في حديث آخر قال إذا صلى الإمام فصل إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا في أصح قول أهل العلم. وأما إذا صلى قائما ثم طرأ عليه أثناء الصلاة طارئ ولم يستطع القيام فصلى جالسا فإنهم يصلون خلفه قياما، لأنهم افتتحوا الصلاة قياما، وحينما طرأ على الإمام شيء أقعده فإنهم يستمرون في القيام وهو يصلي جالسا. أما إذا كان افتتاح الصلاة من أولها، افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه صلى بهم بهذه الطريقة. والصواب بأنه عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ولكن بهذا الترتيب تتضح أو نجمع بين الأدلة وتتضح المسألة. فإمامكم الذي جلس أثناء الصلاة لحصول ما طرأ عليه، أنتم تقومون وتكملون الصلاة قياما. نعم.
أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لمن بدأ الصلاة، يعني شخص مقعد كما ذكر ويقول أحفظنا لكتاب الله، هل يصح أن يكون إماما؟ وإذا قدمناه للإمامة هل نصلي جلوسا خلفه؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الأخ الذي لا يستطيع القيام هو أقرأكم لكتاب الله، ولم يكن إماما راتبا وإنما إمام لظرف معين، كأن تكون في البيت أو في الحديقة أو في العزبة أو مسافرين، فإنه لا حرج يصلي بكم قاعدا وتقدمونه. وعلى التقسيم السابق الذي ذكرت، فإن ابتدأ الصلاة قاعدا تصلون خلفه قعودا، وإذا ابتدأها قائما فتصلون خلفه قياما، لأن هناك من الناس من لا يستطيع، قد يستطيع القيام في أول الصلاة يصليها قائما ثم يجلس فتبدأ الصلاة قياما. وإذا أحببتم أن تصلوا قياما خلفه فلا حرج عليكم في ذلك، لوجود قول غاية في القوة في هذه المسألة، وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن لو صلى الإمام قاعدا فإن يجوز للمأمومين خلفه أن يصلوا قياما. نعم.
سؤال الأخ خرف الشيخ يقول بالنسبة لصلاة القيام، يقول أخر صلاة القيام وأخر الوتر، في بعض الأحيان يقول أنام ولا أستيقظ إلا مع أذان الفجر، كيف أقضي الوتر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن لم يصلي الوتر وطلع عليه الفجر وذلك بالأذان، فإن وقت الوتر قد فاته في أصح قول أهل العلم، وقضاؤه يكون إما بعد صلاة الفجر تصليه شفعا، وإما في وقت الضحى، والأفضل أن تصليه في وقت الضحى شفعا، يعني لا تصليه وترا. فإذا كنت تصلي ثلاثا من الليل فصليها أربعة، بارك الله فيك.
الأخ فرحان فضل الشيخ يقول في عندما سافر، يقول فضل الشيخ أنه لا يجمع ولا يقصر الصلاة، يصلي صلاة كل صلاة لوحدها يصليها تامة.
الحمد لله. يا أخي الفاضل، أولا بالنسبة للصلاة الصحيحة، لكن بالنسبة لفعلك خطأ، ذلك أنك تركت رخصة أحبها الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا قصر الصلاة، فهل تعتقد بأنك ستأتي بأفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا يا أخي الفاضل، قصر الصلاة أفضل من إتمامها، هكذا نص العلماء، وذكروا ذلك في صلاة في السفر، قالوا قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها. ولأجل هذا يذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القصر، وجمهور الفقهاء إلى أن القصر رخصة. فيا أخي الفاضل، لا تترك هذه الرخصة، رخصة ترخص الله بها على عباده فاقبل رخصة الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه في حديث أنه إذا سافر ترك القصر، بل كان يقصر عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يقصرون إذا سافروا. فأحيانا يا أخي الفاضل يعتقد بعض الناس أنه والله الإتمام أفضل ويحصل أجر أكثر وكذا، وهذا خطأ، هذا قد يدخل في الوساوس وقد يدخل في عدم فهم يعني طبيعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فاحرص على القصر في الصلاة ولا تفعل المفضول مع استطاعتك فعل الأفضل.
أيضا فضل الشيخ يقول عندي أراضي زيتون بيع منها يعني على دفعات، قد يكون يعني الناتج 30,000 أو شيء من هذا القبيل، فيقول أصرفها، هل فيها زكاة؟ أول فضل الشيخ، هل في الزيتون زكاة؟ وهل في المال بعد بيع الزيتون فيه زكاة إذا كان يصرفه كما ذكر؟
أعيد السؤال لو سمحت.
أقول عندي أراضي أزرع فيها زيتون وأبيع هذا الزيتون، عرضه للبيع وبيع، فالشيخ يقول أبيع على هذا الزيتون على دفعات، ويكون يعني ناتج أو يعني مبلغ الذي يحصل منه تقريبا 30,000 أو شيء من هذا القبيل، يقول هل في الزيتون أولا الزكاة؟
نعم.
وهل في المال الذي يحصل عليه من بيع الزيتون زكاة إذا كنت أصرفه؟
الحمد لله، أولا الصحيح من قول أهل العلم أن الزيتون لا زكاة فيه، هذا هو الصحيح الراجح من قول أهل العلم على أن الزيتون لا زكاة فيه. وأما بالنسبة للمبلغ الذي أخذه من بيعه للزيتون فهذا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأن الزيتون الآن أصبح من عروض التجارة، فهو أصبح عرض من عروض التجارة، فيجب عليك أن تزكي هذا المال الذي قبضته من ثمن الزيتون، تزكيه بارك الله فيك إذا حال عليه الحول قد بلغ النصاب. نعم.
أيضا فالشيخ يقول اشتركت أنا مع أخي في شراء سيارة، دفعت 100,000 درهم، سيارة استعمال خاص للمنزل، يقول هل هذه 100,000 هل أحسبها من ضمن الزكاة أزكيها في كل سنة؟
الحمد لله لا تزكيها بارك الله فيك، ما دام أنها تحولت إلى قنية، يعني تحول هذا المبلغ إلى عين اقتنيتها مثل سيارة أو بيت أو أثاث، ما تحسب بارك الله فيك من الزكاة. فأي شخص عنده مال ثم تحول هذا المال إلى عين اقتناها أو استهلكها ولم يحل عليه الحول بعد فإنه لا زكاة فيه. الآن شخص قبل ما يحول الحول بشهر راح واشترى في هذا المبلغ سيارة، ما يحسب الزكاة من هذا المبلغ الذي اشترى به السيارة، أو اشترى بيت، أو اشترى مثلا يعني أي عين من الأعيان أو شيء من الأمور الاستهلاكية، هذا لا زكاة فيه بارك الله فيك.
بشمخ فالشيخ يقول يعني زوجته كانت نفساء في رمضان السابق، صامت نصف رمضان وأفطرت نصفه، فيقول هل عليها قضاء النصف الذي أفطرت ومتى تقضي، وحكم إذا خرته إذا بعد رمضان القادم؟
الحمد لله، نعم عليها القضاء، ذمتها مشغولة بالقضاء، ربنا جل وعلا يطالبها بهذه الأيام التي أفطرتها، لا بد أن تقضيها. وإذا كانت قد فرطت يعني حصل عندها وقت تستطيع القضاء ثم تساهلت وتكاسلت، فإنه يجب مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكين، فتوى الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا كانت لا ما فرطت ولا تساهلت وإنما حصل ظروف عندها وكذا، فعليها القضاء فقط، تقضيها مباشرة. إذا استطاعت هذه الأيام أن تقضي قبل رمضان يجب عليها أن تبادر القضاء، وإذا لم تستطع قضت بعد ذلك بعد رمضان. لا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا بعض رسائل نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن تسافر المرأة بالطائرة دون محرم، مع العلم أن يعني أخوها سيكون بانتظارها في المطار عند وصولها؟
الحمد لله، المحرم هو للسفر، المحرم للسفر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقد صح عنه من أكثر من وجه أنه أوجب سفر المرأة بمحرم. وقضية انتظار الأخ لها في المطار أو توديع الأخ لها في المطار هذا كله لا يؤثر في الحكم، لا بد من اصطحاب المرأة محرما في السفر، والمحرم إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد يعني كأب مثلا أو أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت وهكذا.
أيضا يقول فضيلة الشيخ: من أول شهر شعبان وأنا أصوم كل اثنين وخميس، هل أكمل؟ أو يقول: أنا سمعت أن النصف الثاني من الشهر شهر شعبان لا يجوز الصوم فيه.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصيام إذا انتصف شعبان فلا تصوم، الحديث محل كلام عند أهل العلم، فمن صحح الحديث ذهب إلى كراهية الصوم بعد منتصف شعبان، ومن ضعف الحديث قال بأنه يجوز الصيام قبل منتصف شعبان وبعد ما ينتصف شعبان، الأمر في هذا واسع. الأمر الثاني، إذا كان للإنسان عادة في صوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، هذا ما له علاقة، حتى على قول من يذهب بتصحيح الحديث فإن هذا ليس له علاقة، صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، بارك الله فيك.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: أنا راح أستلم خدمات عمل لمدة 14 سنة، فكيف تكون زكاتها؟
الحمد لله. بالنسبة لك تزكيها بمجرد القبض عن سنة واحدة، تزكيها عن سنة واحدة بمجرد القبض، ثم بعد ذلك تستقبل بها حولا جديدا.
نعم. أيضا يقول فضيلة الشيخ يسأل عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر الإيمان، شعيرة من شعائر الدين، وتجب إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أو يصلي يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، كل هذا مشروع، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية، هذا كله مشروع ولله الحمد. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ هنا نختم بهذه الرسالة، يقول: نحبك في الله يا شيخ كثيرا على ما تقدمه لنا، ولا ننساك من الدعاء.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وزادك الله علما، ووفقنا وإياك لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وأن يعيننا على أداء الأمور الواجبة علينا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.